إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيقول الإمام الكبير المبجل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه في مقدمة رده على الزنادقة والجهمية الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدمه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم يلفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألهية البدع وأطلقوا عقال الفتن فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مخالفة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام فيلبسون على جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن المضلين. هذا الكلام العظيم الرائع مأثور عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإما أن يكون الإمام أحمد قد أخذه عنه، وإما أن يكون قد واثقه فيه. وهذا الكلام إخوة الإسلام نجد فيه تنويها واضحا بمكانة العلم والعلماء ودورهم في حفظ الدين وصيانته وصيانة المسلمين. وهذا لعمر الله أمر جليل وأصل من أعظم أصول الإسلام، لأن المسلم في حياته لا يقوم إلا بالعلم، ولا تنصلح أمور دينه ولا دنياه إلا بالعلم، وبدونه يتخبط في أودية التيه والضلال، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا يعرف الصواب من الخطأ، ولا الحق من الباطل، ولا الهدى من الضلال. تصير حياته فوضى، ويصير دينه خرابا فاسدا لا يصلح بشيء عند الله جل وعلا ولا يتقبل عنده. والأمر كما قال الإمام أحمد رحمه الله في موطن آخر: حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. وهذا الكلام ليس بمبالغة ولا مجازفة، بل إذا تأمل المسلم في حقيقة العلم وأهميته عرف هذا، عرف أنه محتاج إليه فوق حاجته إلى كل شيء، فوق حاجته إلى الطعام والشراب والنفس والدواء وغير ذلك. فلما كان العلم بهذه المثابة كان حقيقا للمسلم أن يتعرف عليه وعلى حقيقته وأصله، وأن يسعى لتحصيله والنيل منه ما استطاع. ولما كان هذا العلم لا يؤخذ إلا عن العلماء كان حقيقا بالمسلم أن يعرف أحوالهم وصفاتهم وإماتهم حتى يسهل عليه أن يتعرف عليهم ويميزهم عن غيرهم. فالعلماء هم الأدلة على دين الله تعالى، هم ورثة الأنبياء والمرسلين. لا يستطيع المسلم أن يتعرف على شيء في دينه إلا بوساطتهم وطريقهم، فكان لابد من معرفتهم وتمييزهم عمن سواهم حتى لا يؤدي الخلق إلى الفساد كل الفساد. وهذا أمر لا يحتاج إلى طول كلام. بهذا نستعين بالله تبارك وتعالى في الكلام على هذا الأصل العظيم، وسيكون الكلام منصبا في المقام الأول على صفات العلماء وشؤونهم، لأن فضل العلم لا يختلف فيه اثنان، وأهميته لا يتجادل فيها شخصان،
وإنما الخلط كل الخلط في تحديد مفهوم العلم وحقيقته وتحديد أهله والتعرف عليهم وتمييزهم عمن سواهم. متى يقال للشخص إنه عالم؟ ومتى يصلح له أن يتكلم في دين الله تعالى؟ ومتى يجوز للمسلم أن يأخذ بأقواله في دين الله جل وعلا؟ وكيف يستطيع المسلم أن يميز هذا العالم عن الجهلاء الأجهياء؟ هذا كله هو الذي سيدور عليه الكلام إن شاء الله تعالى. فلن يكون الكلام على فضل العلم من الناحية التفصيلية المعروفة، سأستغني عن ذلك بما هو مقرر عند كل أحد من المسلمين من أهمية العلم وعظيم شأنه ومكانته في دين الله تعالى، وإنما سيكون الكلام على ما أشرت إليه من حقيقة العلماء وصفاتهم. وقبل أن نخوض في هذا، لابد أن نتعرف أولا على جانب من أعظم الجوانب التي تبين لك أهمية العلم، وهو أن العلم مقدم على القول والعمل. هكذا يجب أن تكون نظرة المسلم إليه، هكذا لابد أن يكون منهج المسلم معه. لا يجوز للمسلم أبدا أن يهمش دور العلم، ولا يجوز له ألا يعيره اهتماما ولا انتباها، بل لابد له أن يعلم علما جازما ويوقن يقينا تاما أن هذا العلم مقدم في حياته على أقواله وأعماله. فإذا أراد أن يقول قولا أو يعمل عملا، فلا بد أن تكون هذه الأقوال والأعمال مبنية على العلم. لا يجوز له أن يتكلم بجهل، ولا أن يعمل بجهل، ولا أن يتقرب إلى الله على الجهل، بل لا بد له في كل ذلك أن يكون منطلقا من العلم مؤصلا عليه. وهذا الأمر العظيم الجليل تجده مصدوعا به في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما يفهمه كل أحد. انظر في كتاب الله تعالى تجد آيات بينات تبين لك أن العلم مقدم على القول والعمل، كما في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذا خطاب من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يأمره فيه أولا بالعلم، ويقرن هذا العلم بالتوحيد، ويجعل ذلك مقدما على العمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقدم العلم على القول والعمل. وهكذا فسر هذه الآية سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، وأخذ تفسيره الإمام البخاري رحمه الله وجعله بابا من أبواب كتاب العلم في صحيحه، فقال: باب العلم قبل القول والعمل، واستشهد بهذه الآية. ومما دل على ذلك في كتاب الله قوله جل شأنه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا خطاب آخر للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، يبين له فيه ربه جل وعلا سبيله وطريقه الذي يسير عليه. قل هذه سبيلي، هذا منهجي وطريقي، أدعو إلى الله، أدعو الناس إلى الله، وأبين لهم ما ينفعهم، وأحذرهم مما يضرهم، وأدلهم على ما يرضي الله عز وجل. هكذا وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء والمرسلين، وهذه أيضا وظيفة كل من ورث الأنبياء والمرسلين من العلماء. ولهذا قال تعالى: أنا ومن اتبعني، أي إن الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون قائما على الدعوة إلى الله. والدعوة إلى الله تعالى إما أن تكون بالقول وإما أن تكون بالعمل، فجعلها الله تبارك وتعالى مؤصلة ومبنية في هذه الآية على البصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة، فلا بد أن تكون الدعوة قائمة على هذه البصيرة. وأصل البصيرة كما قال العلماء التمييز بين الحق والباطل. لا يقال في الشخص إنه صاحب بصيرة حتى يستطيع أن يميز بين الحق والباطل والصواب والخطأ، ولا يكون هذا التمييز إلا بالعلم. هل يستطيع المسلم أن يميز بين هذا وذاك بجهل وضلال وعدم معرفة؟ لا يمكنه أن يتوصل إلى هذا التمييز إلا بالعلم. فلا بد أن تكون الدعوة مبنية على العلم. ومن أراد أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوم بنحو وظيفته من الدعوة إلى الله تعالى، فعليه أن يتأصل على العلم، وعليه أن ينطلق من العلم. أما الجاهل فلا تقوم عليه دعوة، ولا يقوم عليه دين، ولا تقوم عليه دنيا، بل الذي يقوم عليه هو الفساد والضلال. ومما جاء في ذلك من كتاب الله تعالى قوله جل جلاله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذا تأمل المسلم في هذه الآية فإنه يجد أن الله تعالى رتب فيها المحرمات من الأصغر إلى الأكبر. بدأ بأصغر المحرمات ثم ذكر بعدها ما هو أكبر منها. فإذا عرفت هذا النظم والترتيب وتأملت في ذكر القول على الله بغير علم بعد الشرك، عرفت أن القول بغير علم أعظم من الشرك. هكذا قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في تفسيره لهذه الآية: القول على الله بغير علم أعظم من الشرك. وإذا تأملت في حقيقة الشرك فستجد أنه عائد إلى القول على الله بغير علم. ومن كان موجودا معنا عندما تكلمنا بفضل الله تعالى على مسائل الشرك فإنه يتضح له هذا المعنى جليا. الشرك يعود إلى القول على الله بغير علم، والكلام فيما يتقرب به إلى الله تعالى بغير علم. ومن ذلك قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول الله عز وجل في بداية هذه الآية كما في سورة النحل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي سورة الأنبياء: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول تعالى في هاتين الآيتين: إنه ما أرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والمرسلين إلا رجالا، إلا بشرا من الناس، ما أرسل ملكا من الملائكة ولا جنيا ولا نحو ذلك، وإنما أرسل بشرا، أرسل رجلا من بني آدم. ثم قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هنا على قول طائفة من المفسرين وهو الصحيح هم أهل الكتاب، حتى ينتظم ذلك مع سياق الآية. يقول تعالى: إن كنتم لا تعلمون هذا، إن كنتم لا تعلمون أنه ما أرسل إلا أناس من البشر، فاسألوا أهل الكتاب، هل كانت رسلهم من البشر أم من الملائكة؟ هل كانت رسلهم من الرجال أم من غيرهم؟ اسألوا أهل الكتاب إن كنتم لا تعلمون. وما زال علماؤنا يستدلون بهذه الآية على وجوب سؤال أهل العلم والذكر في كل ما لا يعرفه الإنسان، لأن الله تعالى قال: إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون هذا الأمر الذي ذكرته فاسألوا أهل الذكر. فإذا كان المسلم لا يعلم شيئا من أمور دينه فإن الواجب عليه أن يسأل أهل العلم. إذا فلا يجوز له أن يقول قولا ولا أن يعمل عملا إلا بعد حصول العلم، وهذا العلم إنما يكون بسؤال أهل العلم لمن لم يكن من أهلهم، لمن لم يكن منهم. فهذا بعض ما جاء في كتاب الله تعالى في هذا الأصل العظيم. وأما ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فمنه ما ثبت في الصحيح في شأن حديث وفد عبد القيس. هذا وفد من الوفود التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسألوه عن أمور الدين، فلما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: احفظوه وأخبروا من وراءكم. ويشبه هذا حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وهو ثابت في الصحيح أيضا، أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فأقاموا عنده صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن يتعلمون منه. قال مالك رضي الله عنه: فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وروهم. الشاهد من هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أجاز لأولئك القوم أن يقوموا بالعلم والتعليم، أن يقوموا بالدعوة والتعليم إلا بعد حصول العلم، بعدما تعلموا منه أولا صلوات الله وسلامه عليه. فبعد حصول العلم لهم وبعد معرفتهم بأمور دينهم أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوا ويعلموا غيرهم. ما أجاز لهم صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك مع عدم حصول العلم لهم. وكيف يظن هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يظن به أنه يدعو إلى الجهل ويقيم الدعوة إلى الجهل؟ عياذا بالله تعالى. ومما جاء في ذلك الحديث المعروف الذي ندندن حوله كثيرا في هذا المقام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إلى هذه العقيدة الوليمة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عند وقوع القول بغير علم. الذين يقولون في هذا الزمن الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عند قبض العلماء هم رؤوس جهلة، ليسوا من أهل العلم ولا من حملته ولا من المتحققين به، ولكنهم رأتهم الناس وشيخوهم وصدروهم ودعوا فيهم العلم، ولا بد للناس من رأس وإن كان جاهلا. هذه قاعدة تعتبر من السنن الكونية في دين الله، في كون الله عز وجل. لا بد للناس من بني آدم أن يكون لهم قائد ورأس، لا بد من هذا. فإذا عدم هذا القائد وهذا الرأس رأس الناس عليهم أحدا ولا بد. فإذا عدم أهل العلم وقبضوا لم يجد الناس وقتئذ إلا الجهلة، فيرئسونهم ويشنقونهم، وهنا تكون البرية كل البرية. يقول صلى الله عليه وسلم: فسئلوا فأفتوا بغيره جهلا، ما عندهم شيء. فماذا يحصل عندئذ؟ فضلوا وأضلوا، يضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم. وهل هناك شيء بعد هذا؟ هل هناك خسران بعد هذا؟ هل هناك ضلال بعد هذا؟ إذا عرفت هذا وتأملت في هذا الحديث الشريف فإنك تدرك ولا بد خطورة الخلط بين العلماء والأدعياء، تدرك ولا بد أن هذا الخلط يؤدي إلى الفساد والضلال، ويؤدي إلى انتشار الباطل والزيف وما لا أصل له في دين الله عز وجل. فيتقرب الناس بهذا الباطل، يتقربون بما لا أصل له، يتقربون بالخطأ والشيء الذي يعرف خطأه، يتقربون بذلك إلى الله تعالى وليس له من أصل في دين الله عز وجل. فالأمر بارك الله فيكم خطير، والقضية شأنها جدل، فلا بد لنا أن نسعى لمعرفتها، ولا بد لنا أن ننظر في من يتكلم في دين الله عز وجل. فإن الأمر كما قال غير واحد من أئمة التابعين: إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وفقنا الله تعالى وإياكم لما فيه من خير. أقول ما تسمعون ويغفر الله فيكم.
والصلاة والسلام على أهل النبي بعد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. أختم هذا المقام لقول الإسلام بشيء من آداب سلفنا الصالح في بيان هذا الأمر الجليل الذي أشرت إليه، وهو تقديم العلم على القول والعمل. فمما جاء في ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا. قبل أن يسود الرجل في قومه ويتبول فيهم المكانة والرياسة لابد له أن يتفقه أولا، لا بد له أن يتعلم أولا، لأن الأمر كما قال عمر رضي الله عنه أيضا: من سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على الجهل كان هلاكا له ولهم. فإذا كانت السيادة مبنية على العلم والفقه بدين الله تعالى فنعم السيادة،
لا نكون في هذه السيادة إلا الفلاح للمسود والمسود عليه. ألا إذا كانت السيادة على غير ذلك أعاذنا الله تعالى فلا تتوقعن إلا الجهل والضلال والفساد في الأرض. وهناك واقعة ثبتت في صحيح مسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا، جاء فيها أنه لقي رجلا كان قد استعمله على مكة، فقال له من استعملت على أهل الوادي؟ فقال استعملت عليه ابن أبزة، رجل يقال له هكذا. فقال له ومن ابن أبزة؟ فقال مولى من موالينا. فقال استعملت عليهم مولى؟ فقال إنه قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض. والفرائض هنا هي الموالين. فقال عمر رضي الله عنه إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فمن أقام كتاب الله تعالى وتعلمه وتفقه فيه فإن الله عز وجل يرفعه به ويزوده به على الناس، وإن لم يكن ملكا سلطانا فإن السيادة لا يشترط فيها أن تكون هكذا، بل السيادة قد تكون بالعلم والفقه، وهذه السيادة هي السيادة الحقيقية. ولهذا جاء عن بعض الخلفاء أن عالما قدم على بلدته فازدحم عليه الناس ازدحاما عظيما لا يفعلون مثله مع ذلك الخليفة أو مع ذلك الوالي، فقال سبحان الله إن هذه لهي السيادة حقا، سيادة العلم. وقيل لأهل البصرة بما ساد فيكم الحسن؟ الحسن البصري رحمه الله الذي قيل فيه كان كلامه يشبه كلام الأنبياء، كان سيدا من سادات البصرة في زمنه، فقيل لأهلها بما ساد فيكم الحسن؟ فقالوا احتجنا إلى علمه واستغنى عن دنيانا. هذه هي السيادة الحقة. وقضية الاستغناء عن الدنيا ولأهميتها بالنسبة للعالم خاصة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. ومما جاء في ذلك ما جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنه قال من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. الذي يعمل ويجتهد ويبصر بغير علم ومعرفة بدين الله تعالى يكون ما يفسد أكثر مما يصلح، وليته يشعر، ليته ينتبه، ولكنه وراء الكفاء ينظر إلى الأمر بظاهره ويغتر بعمله واجتهاده ويغفل عن الضلال الذي يورثه في من حوله. وقد سبق بالإشارة إلى هذا عندما تكلمنا على البدع، وعرفنا أن المبتدع يغتر بظاهر عمله واجتهاده وتقربه إلى الله تعالى ويغفل عن آثار بدعته السيئة التي تهلكه وتودي به في أولية الضلال. فكذلك الجاهل الذي يعمل بغير علم ما يفسده أكثر مما يصلحه. ومما جاء في ذلك عن الزهري رحمه الله أنه قال لا يوثق للناس عمل عالم لا يعلم ولا يرضى بقول عالم لا يعمل. اعلم أخي في الله أن العلم والعمل قرينان لا ينفك أحدهما عن الآخر، ولا يتحقق الفلاح إلا باجتماعهما معا. وقضية العمل بالعلم سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. الشاهد من كلام الزهري رحمه الله في قوله لا يوثق للناس عمل عامل لا يعلم. الذي يعمل بغير علم لا يكون عمله هذا موثوقا منه، لا يكون موثوقا انه صواب او انه حق او انه هدى، بل قد يكون باطلا، قد يكون من الضلال، قد يكون فاسدا غير معتد به عند الله عز وجل. فالذي يعمل بغير علم لا يكون على ثقة من عمله، لا يكون مطمئنا إلى ثبوته وقبوله عند الله عز وجل. فإذا أراد المسلم أن يتأكد من هذا ويطمئن، وإذا أردت أن تتأكد من عمل غيرك وتطمئن له، فعليك أن تنظر هل هو مبني على العلم أم لا. فلابد إخوة الإسلام من تقديم العلم، لابد أن يكون العلم مقدما على القول والعمل، لابد لنا أن نعرف هذا، ولابد أن نحققه في أنفسنا وفي حياتنا. فإذا اتضح لنا هذا الأمر فلنتكلم من بعد على صفات العلماء وشأنهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للصواب والخير، وأن يباعد بيننا وبين كل فتنة وفساد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.